يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله بك صلني، عنك لا تقطعني، وجهت وجهي إليك وسلمت أمري إليك، وها أنا ذا عبدك بين يديك، أدركني ولا تهلكني بحق الزهراء عليك. سلام على قائم آل محمد، وصلوات وتحيات. سلام عليكم جميعا. حديث النصف من شعبان، والسنة 1447 للهجرة، والعنوان هو عنواننا المتقدم في الجزئين السابقين. إمام زماننا صلوات الله عليه مشرق، والشيعة سود الله تعالى وجوههم مغربون، وهذا هو الجزء الثالث. بعد أن تم الكلام في الجزئين المتقدمين صار واضحاً لمن يتابع هذا الحديث من أن أصحاب العمائم في الحوزة الطوسية اللعينة في النجف وكربلاء لا يفقهون اللغة والأدب، ولا يفقهون ثقافة العترة الطاهرة. مرت الحقائق واضحة وجلية. خلاصة الكلام كانت في العناوين التي نعنون بها علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى ومع محمد وآل محمد صلوات الله عليه. لا أريد أن أعيد شيئا من الكلام المتقدم كي أنتفع من الوقت المتاح. في هذا الجزء من حديث النصف من شعبان أريد أن أقف عند جانب من جذور الضلال في الواقع الشيعي التي جعلت الواقع الشيعي كما هو عليه الآن. قطعا هذا الموضوع تحدثت عنه كثيرا، لكن ضرورة البحث تلزمني أن أغطي جانبا من هذه الجهة، ولذا فإنني سأذكر لكم صورا تحدثنا عن جذور الضلال في الواقع الشيعي. الصورة الأولى، من الأجواء العرفانية الشيعية، إنني أريد أن أحدثكم عن إمام العرفانيين في المدرسة العرفانية الشيعية، إنه صدر الدين الشيرازي. كتابه المعروف بالأسفار الأربعة والذي عنوانه الأصل الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. للملا صدرة، لصدر الدين الشيرازي المتوفى سنة 1050 للهجرة. الحكمة المتعالية كتاب يشتمل على العديد من الأجزاء، وهذا الجزء السابع من طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، إنها الطبعة الرابعة 1419 للهجرة، صفحة 171. إنه الفصل 19 في ذكر عشق الظرفاء والفتيان للأوجه الحسان. لا أريد أن أقرأ كل ضلاله وكل تفاهته، فإنني قد تناولت هذا الموضوع وغطيته في مجموعة حلقات صولة القمر من برنامج الخاتمة، بإمكانكم أن تعودوا إلى تلك الحلقات كي تطلعوا على التفاصيل. هذا هو إمام عرفاء الشيعة، صدر المتألهين، يوجهنا كي نصل إلى الله أن نعشق غلاما جميلا أمرد، أن نعشقه وأن نتعلق به، مغرب هذا أو مشرق؟ هذا مغرب ومخرب ومزرب في الوقت نفسه. العنوان واضح، إمام زماننا صلوات الله عليه مشرق، والشيعة سود الله تعالى وجوههم مغربون. هذا إمام العرفاء مغرب مغرب ومخرب ومزرب في الوقت نفسه. الوصول إلى الله لا يكون إلا عن طريق أن نعشق غلاما جميلا، والله هذا هو الذي يتحدث عنه. عودوا إلى الكتاب واقرأوا ما كتبه إمام العرفاء، هذا هو الجزء السابع من كتابه الحكمة المتعالية. أية حكمة هذه وأية متعالية؟ ما هذا الهراء وما هذا الخراء يا أيها العرفانيون؟ ما هذه المسخرة؟ إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه في زيارة الجامعة الكبيرة هكذا علمنا، وضع لنا قانون السير إلى الله: من أراد الله بدأ بكم سادتي آل محمد، من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه إليكم لا كما حرفوها توجه بكم، ومن قصده توجه إليكم مثل ما نخاطب إمام زماننا في دعاء الندبة الشريف: أين وجه الله الذي ليس به يتوجه الأولياء، إليه يتوجه الأولياء. هذا هو قانون العترة الطاهرة، من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده توجه إليكم. أما إمام عرفاء الشيعة يريد منا أن نتشبه بالفرخشية، أن نعشق غلاما جميلا أمرت، طيح الله حضاذ العرفان. هو هذا العرفان؟ هذا عرفان أو خريان؟ هذا ماذا تسمونه؟ هذا هو الخريان العرفاني. لا أريد أن أقرأ هراءه وخراءه هذا. أنا لا أدري هل كان الرجل حينما يعشق غلاما جميلا أمرد هل يلوط به أو لا يلوط به، أنا لا أعرف هذا، ولا أريد أن أتهم الرجل بشيء من هذا، لا أمتلك دليلا على هذا الكلام، لكنني أقول من أن الرجل سخيف العقل، من أن الرجل تافه منحط، من أن الرجل سافل إلى أبعد حدود السفالة والانحطاط، بعيد عن الثقافة المحمدية العلوية الفاطمية، بعيد عن طهارة إمام زماننا، بعيد بعيد عن جمال الحسين وعن عبق الحسن المجتبى، بعيد بعيد. إنه ماذا يقول عن الذين يرفضون قوله؟ يقول: وأما الذين ذهبوا إلى أن هذا العشق من فعل البطالين، ما أنت بطال فارغ يا ملا صدرة، يا أيها الغبي الأثول. وأما الذين ذهبوا إلى أن هذا العشق من فعل البطالين الفارغي الهمم، فلأنهم لا خبرة لهم بالأمور الخفية، اللي هي وين؟ من جوا له من فوق، من طيح الله حظك. وأما الذين ذهبوا إلى أن هذا العشق من فعل البطالين، الحديث عن عشق الغلام الجميل الحسن الوجه، الحسن التقاطيع الجسدي، هو تحدث عن هذا، هذا الكلام موجود في كتابه، في كتابه الخرائي، هذا الذي يعد قرآن الحكمة عند عرفاء الشيعة. وأما الذين ذهبوا إلى أن هذا العشق من فعل البطالين الفارغي الهمم، فلأنهم لا خبرة لهم بالأمور الخفية والأسرار اللطيفة. في أي جهة من جهات هذا الغلام هناك أمور خفية وهناك أسرار لطيفة؟ يقول في الصفحة 75 بعد 100: بل ينبغي استعمال هذه المحبة، إنها محبة الغلام الجميل الأمرد، بل ينبغي استعمال هذه المحبة في أواسط السلوك العرفاني، وفي حال ترقيق النفس وتنبيهها عن نوم الغفلة ورقدة الطبيعة، وإخراجها عن بحر الشهوات الحيوانية. ماذا الضراط يملى صدره؟ هي هذه الحكمة المتعالية، هذا هو الضراط المتسافل. لا، لعنة الله على عرفانكم هذا وعلى حكمتكم هذا. لا أستغرب حينما أوجه نظري إلى رمز من رموز المدرسة العرفانية النجفية في الأجواء الأصولية. عندنا مدرستان، هناك مدرسة نجفية وهناك مدرسة قمية. المدرسة النجفية هي مدرسة حسين قلي الهمداني، أما المدرسة القمية فهي مدرسة القاضي سعيد القمي. لكل مدرسة خصائصها، ولكن كلا المدرستين تجعلان من الحكمة المتعالية للملا صدرا قرآنا. محمد سعيد الحبوبي من رموز مدرسة حسين قلي الهمداني، كان من تلامذة حسين قلي الهمداني، وهذا ديوانه بين يدي. هذا الديوان الذي يتألف من جزئين، إنها الطبعة الخامسة 2005 ميلادي، دار الكوكب للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت لبنان. هذا الديوان الكبير لا توجد فيه قصيدة واحدة في ذكر محمد وآل محمد. الديوان من أوله إلى آخره مديح للعلماء ورثاء لهم، وإذا ذكر محمدا وآل محمد فإن ذكرهم يأتي عرضا لأجل أن يشبه العلماء الممدوحين والعلماء المرثيين بمحمد وآل محمد، يعني أن ذكرهم يأتي عرضيا. لا توجد قصيدة واحدة، الديوان موجود وقلبه، لا توجد قصيدة واحدة مخصصة لذكر محمد وآل محمد، لكن الديوان مشحون بالقصائد الخمرية، بالحديث عن الخمر، مشحون بالغزل بالولدان، بالغزل المذكر. على سبيل المثال صفحة 269، ما عندي من وقت كي أقرأ كثيرا من شعره الشهواني والخرياني. هذا إنه يتغزل بغلام: يا شادنا يا شادنا يا شادنا، لم يزل واشيه يرصده، فما اجتمعت به إلا على حذري. القصيدة طويلة. فبت أعبث في أعطاف ذي غنج. فهذا الغلام يتغنج بين يديه وهو يعبث بأعطافه. أعطاف الغلام إنها جوانب جسده، إنه خصره وصدره وأردافه، الأرداف المؤخرة، فبت أعبث في أعطاف ذي غنج مهفهف رقصته نغمة الوتر. كان يرقص بين يديه على صوت الموسيقى وهو يعبث بأعطافه. وتستمر الأبيات بمثل هذا المضمون. هذا المضمون يأتي منسجما مع المذاق العرفاني القذر الذي قرأته عليكم قبل قليل من قرآن المدرسة العرفانية الشيعية، الأسفار الأربعة لملا صدر. يتفاخرون في الحوزة أن فلانا درس الأسفار، والأعظم من ذلك أنه يدرس الأسفار فيعلم التلاميذ كيف يعشقون الغلمان. لا، لعنة الله عليكم. هذه جذور الضلال التي تنتج لنا ما تنتج من الانحراف الواضح الكبير عن ثقافة العترة الطاهرة. وفي قصيدة أخرى من قصائد هذا العارف الكبير من تلامذة مدرسة العرفان النجفية، من تلامذة حسين قل الهمداني، يتحدث عن معشوقه الغلام، يقول: عبث الدلال فهز مائس عطفه، اهتزت جوانبه راقصة. عبث الدلال فهز مائس عطفه وطغى الصبا، فارتج مائج رتفه، مؤخرته مكتنزة ممتلئة. حينما يتحرك راقصا فإن رتفيه يتحركان، فإن رتفيه يتراقصان. عبث الدلال فهز مائس عطفه وطغى الصبا، ارتجت أردافه، فارتج مائج رتفه. ويستمر والقصيدة طويلة، يقول: أشكو إليه كما تشكى خصره. خصره تشكى من أي شيء؟ لأنه ضيق الخصر، أما أردافه كبيرة، فهذا الخصر الضيق تشكى من كبر أردافه. يقول: أنا شكوت إليه من حبه مثلما شكى خصره من أردافه الممتلئة. أشكو إليه كما تشكى خصره من حبه لا من تحمل رتفه، إلى أن يقول: قسما بلفتة جيده، الجيد العنق، كيف يتلفت، وهو يشير بذلك إلى تلفت الغزال، فإن الغزالة تتلفت بجيدها يمينا ويسارا. قسما بلفتة جيده وبطرفه وبغصن قامته وربوة رتفه، وبخده وبورده وبشمه وبثغره وبخمره وبرشفه. الرشف هو مص الشفاه. هذه المقدسات التي يقسم بها مرجعنا الكبير محمد سعيد الحبوبي قسما بلفتة جيده وبطرفه. ما عندي من وقت كي أشرح كل هذه الكلمات، ماذا أصنع لهذا الوقت؟ وضراط القوم كثير 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 جدا. قسما بلفتة جيده وبطرفه وبغصن قامته وربوة رتفه، إن أردافه روابي روابي كالرابية المنتفخة على وجه الأرض. قسما بلفتة جيده وبطرفه وبغصن قامته وربوة رتفه وبخده وبورده وبشمه وبثغره وبخمره. بخمره يشير إلى مصه للسانه، فيشير إلى أن لعابه يكون خمرا. وبثغره، الثغر يتحرك فيه اللسان وهم يمصون اللسان. وبثغره وبخمره وبرشفه بمص شفاهه. قلت لكم ما عندي من وقت كي أشرح هذه الترهات، ألا لعنة الله على شعرهم وعلى أدبهم وعلى ضلالهم. من هنا والقائمة طويلة طويلة طويلة. هؤلاء هم مراجع الشيعة، هؤلاء هم الذين يقال عنهم المجاهدون، هؤلاء هم أساتذة مراجعكم. محسن الحكيم كان من تلامذته، كان من أعوانه المقربين إليه. هذا هو الواقع الشيعي القذر. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية في اتجاه آخر، أذهب إلى المدرسة الشيخية. الشيخ الإحسائي، مع أنني أحترم الشيخ الإحسائي إلى حد من الحدود، إلى حد من الحدود، لكنني أجد الإحسائية في موقف يكون فيه مخذولا إلى أبعد حدود الخذلان. وقد تحدثت عن هذا الموضوع، أشير إشارات سريعة. هذا هو الجزء الثالث من جوامع الكلم، الجزء الثالث من مجموعة آثار الشيخ الإحسائي، إنها طبعة دار الأميرة، صفحة 316 ضمن الرسالة التي عنوانها الرسالة السلطانية. يجيب على أسئلة شاه إيران القاجاري، والسؤال عن منزلة فاطمة صلوات الله عليها بين المعصومين 14. لن أقرأ كل كلامه لقد قرأته كرارا ومرارا وعلقت عليه، إنما أذهب إلى موطن الشاهد فقط. والذي يترجح عندي، ما هو القول الذي يترجح عند الشيخ الإحسائي؟ إنه إمام المدرسة الشيخية. والذي يترجح عندي أن فضلها، فضل فاطمة بعد الأئمة الاثني عشر، فهي في آخر القائمة. فاطمة في آخر القائمة، أي خذلان هذا، أي مطب خطير وقع فيه الإحسائي. ما هي بكلمة عابرة إنه يصر على هذا في أهم كتبه، أهم كتب الإحسائي، شرح الزيارة الجامعة الكبيرة، وهذا هو الجزء الثاني من شرحه للزيارة الجامعة الكبيرة، من نفس الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل. صفحة 412 ذكر الكلام نفسه، لا أريد أن أقرأ كلامه لضيق الوقت، ذكر الكلام نفسه. صفحة 412 من أن منزلة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها تأتي بعد منزلة الأئمة الاثني عشر. المنزلة الأولى لرسول الله، ثم للأئمة الاثني عشر ابتداء من أمير المؤمنين وانتهاء بقائم آل محمد، وبعد ذلك تأتي منزلة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. ولا بد أن تعرفوا، لا بد أن تعرفوا من أن القول هذا هو قول أكثر مراجع الشيعة، إن لم يكن هذا القول قولا لأجمعهم. قول أكثر مراجع الشيعة هو هذا، باعتبار أن فاطمة ليست إماما، ولذا فإن النبي له المنزلة الأولى ثم المنزلة الثانية للأئمة ثم لفاطمة، فالأئمة أعلى منزلة منها لأنهم أئمة وهي خلية من الإمامة. ضلال في ضلال، ضلال في ضلال. هؤلاء هم الذين تقدسونهم وتأخذون دينكم عنهم. تريدون أن تعرفوا حقيقة إمامة فاطمة، عودوا إلى الحلقات المختصة بهذا الموضوع في برنامج بانوراما الرجعة العظيمة. لقد تحدثت عن هذا الموضوع في هذا البرنامج في مجموعة من الحلقات بنحو مفصل. فاطمة إمام الأئمة من ولدها، أما هؤلاء يضرطون من أفواههم ويخرون من أقلامهم، على لعنة الله على عقائدهم الضالة. الجزء الثالث أيضا من شرح الزيارة الجامعة الكبيرة من الطبعة نفسها، صفحة 340، الكلام هو عودوا واقرأوا، فإن منزلة فاطمة دون منزلة الأئمة الاثني عشر. لا أريد أن أقف طويلا عند هذه النقطة، لكنني سأشير بنحو سريع إلى بعض كلماتهم صلوات الله عليهم. هذا الإرشاد للمفيد المتوفى سنة 413 للهجرة. وهذه طبعة مؤسسة سعيد بن جبير، إنها الطبعة الأولى 1428 للهجرة، أم المقدسة، صفحة 337، حديث الحسين مع عقيلة بني هاشم في أرض كربلاء في أجواء عاشوراء. المكان مميز والزمان مميز 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 جدا، والحديث ما هو بحديث مدارات، هذه الحقيقة المرة تفيض بها شفاه سيد الشهداء وهو يتحدث إلى عقيلة بني هاشم. فماذا يقول؟ أبي خير مني وأمي خير مني وأخي خير مني، إلى آخر كلامه. أقف عند مورد الحاجة فقط، لا أملك وقتا طويلا للتفصيل في هذه المطالب، يمكنكم أن تعودوا إلى برامجي التي فصلت فيها القول في هذه المسائل. سيد الشهداء هكذا يقول: أبي خير مني وأمي خير مني وأخي خير مني. بماذا؟ بالإمامة. فإمامة علي أعلى رتبة من إمامة الحسين، وإمامة الحسن أعلى رتبة، التفضيل بالإمامة. وفاطمة كذلك، فهي إمام الأئمة من ولدها. الحسن العسكري هو الذي يقول نحن، يتحدث عن الأئمة من ولد فاطمة، من الحسن المجتبى إليه إلى قائم آل محمد، هكذا يقول نحن حجج الله على الخلق، وفاطمة أمنا حجة علينا. هي إمام الأئمة من ولدها صلوات الله وسلامه عليها وعلى ولدها الأطيبين الأطهرين، إمام زماننا في توقيعاته. وأنا أقرأ عليكم من الجزء 53 من بحار الأنوار للمجلس المتوفى سنة 1111 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة 80 بعد 100، من رسالة مفصلة يتحدث فيها إمام زماننا عن أولئك الذين أنكروا إمامته. وماذا يقول؟ وفي ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله لي أسوة حسنة. هو يتحدث عن إنكار إمامته. أسوته هنا بفاطمة في أي جهة؟ في جهة إنكار إمامتها. ولو لم تكن إماما وإمامتها أعلى رتبة من إمامته، هل يتخذها أسوة؟ يا حمير يا حمير يا حمير النجف وكربلاء، أخاطب آيات الشيطان العظمى، يا حمير يا حمير. فاطمة إمام الأئمة من ولدها، ألا لعنة الله على دينكم؟ ألا لعنة الله على عقائدكم الضالة؟ الإمام يتحدث في رسالة واضحة عن الذين أنكروا إمامته ويقول وفي ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله لي أسوة حسنة. لا أريد أن أعلق أكثر من ذلك. في دلائل الإمامة للمحدث الطبري الإمامي، وهو من أعلام الشيعة في القرن 5 الهجري، والطبعة طبعة مؤسسة البعثة، قم المقدسة، الحديث الرابع والثلاثون وهو حديث طويل في الصفحة الرابعة بعد المئة. يحدثنا أبو بصير عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. أذهب إلى موطن الحاجة من الحديث الشريف. إمامنا الباقر يحدث أبا بصير ويقول له: ولقد كانت فاطمة صلوات الله عليها، ولقد كانت طاعتها مفروضة على جميع من خلق الله. إمامة هذه أو ليست بإمامة؟ يا حمير النجف، نحن نقرأ في زيارة الجامعة الكبيرة ونحن نخاطب الأئمة جميعا: وذل كل شيء لكم. ما هو هذا المعنى نفسه؟ ولقد كانت طاعتها مفروضة على جميع من خلق الله من الجن والإنس والطير والبهائم والأنبياء والملائكة. وهذه العناوين نماذج وأمثلة، لا يعني أن طاعتها قد حصرت بهذه العناوين، لكن العناوين هذه هي الأبرز في الثقافة الدينية الإنسانية. ولقد كانت صلوات الله عليها طاعتها مفروضة على جميع من خلق الله من الجن والإنس والطير والبهائم والأنبياء والملائكة. هذا حديث أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه. ماذا نقرأ في زيارتها؟ يا حمير النجف، يا حمير كربلاء، يا أيها البغال، يا أيها البغال. ماذا نقرأ في زيارة الصديقة الكبرى؟ نخاطبها في زيارتها الشريفة، وهي الزيارة المعروفة والمشهورة والموجودة في مفاتيح الجنان في بيوتكم، في بيوتكم. هكذا نخاطبها. وزعمنا يا زهراء، وزعمنا أنا لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وصيه، فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لمحمد وعلي، لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك يا زهراء. فتصديقنا وإيماننا بمحمد وعلي لن يكون مقبولا حتى تصدقه فاطمة. فنحن نؤمن ونصدق بالإمام الأول من أئمة الأئمة، إنه محمدنا الأعظم صلى الله عليه وآله، ونؤمن ونصدق بإمام الأئمة الثاني الذي هو نفس محمد، علي العالي الأعلى صلوات الله وسلامه عليه. بعد أن نؤمن بمحمد وعلي، فلا بد أن نعود إلى إمام الأئمة الثالث، لأن فاطمة ثالث أئمة الأئمة، تصدق ديننا وإيماننا لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتها. إمام أو ليست بإمام؟ صخم الله وجوهكم، طيح الله حظكم، أنتم الذين تقولون نحن شيعة فاطمة، طيح الله حظكم. هذه الحقائق الواضحة الجلية. قلت لكم إنني أعرض لكم صورا من جذور الضلال التي فتكت بالواقع الشيعي. صورة ثالثة، إنها صورة أصولية فلسفية عرفانية، مرتضى مطهري شخصية معروفة لا أحتاج إلى أن أعرفه، لكنني أذكركم بأن روح الله الخميني كان يقول عنه من أنه ثمرة عمري، لأنه من تلامذة الخميني ومن تلامذة الطباطبائي صاحب الميزان، كان علما معروفا من أساتذة الفلسفة والعرفان ومن أساتذة الفقه والأصول في جو المدرسة الأصولية العرفانية. كتابه، وهو كتاب معروف، العدل الإلهي، إنها طبعة الدار الإسلامية، ترجمه إلى العربية لأن الأصل باللغة الفارسية، ترجمه إلى العربية محمد عبد المنعم الخاقاني، هذه الطبعة الثالثة 1997 ميلادي، بيروت لبنان. أذهب إلى صفحة 381، هناك رواية معروفة تقول: حب علي بن أبي طالب حسنة لا تضر معها سيئة. وما الذي يؤذيك يا مطهري في هذا؟ فحب علي حسنة لا تضر معها سيئة، وبغض علي سيئة لا تنفع معها حسنة. هذه حقيقة، هذه بديهيات ثقافة العترة الطاهرة. ما الذي يؤذيك يا جناب مطهري؟ أنا لا أريد أن أقرأ كل كلامه لأن الكلام طويل، وقد قرأته في برامجي وعلقت عليه وشرحته وبينت مساوئه. عودوا إلى برامجي المختصة ببيان هذه التفاصيل. البرامج تعرض على شاشة القمر وتتوفر على الشبكة العنكبوتية. خلاصة كلامه يقول: من أن حب علي ليس له من قيمة إذا لم يكن مصحوبا بالعمل الصالح بطاعة علي. هذا المنطق منطق أخرق، منطق أخرق يتعارض بدرجة كاملة مع منطق القرآن ومنطق العترة الطاهرة، ولا أريد أن أخوض في التفاصيل، لكنني أشير إشارة سريعة: من بديهيات ثقافة العترة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها، من أحب عمل قوم أحبه لم يعمل معهم، من أحب عمل قوم أشرك في عملهم. إذا كان العمل خيرا أشرك في هذا الخير، وإذا كان العمل شرا أشرك في هذا الشر. هذه سنن الله. تريدون أن تعترضوا على الله؟ اعترضوا على الله، فأنا لا أمثل الله في الأرض، اعترضوا على الله. أنتم أحرار. من أحب عمل قوم أشرك في عملهم، وقانون آخر: من أحب قوما حشر معه. من أحب قوما الكلام هنا لا علاقة له بمحمد وآل محمد. من أحب قوما إن كانوا على خير سيكون على خير، وإن كانوا على شر سيكون الذي يحبهم على شر. فإذا كان حب عامة الناس له تأثير، فكيف لا يكون لحب علي من تأثير ذاتي بما هو حب؟ قطعا أئمتنا يريدون منا أن نقدم أجر الرسالة، المودة. المودة حب وعمل بالمواثيق، هذا هو الأصل. لكن الذين يحبون محمدا وآل محمد حتى لو لم يعملوا عملا صالحا سينتفعون من حب محمد وآل محمد في الدنيا وعند الاحتضار وفي القبر وفي عرصات يوم القيامة، سينتفعون من هذا الحب بحسب نيتهم وإن لم يعملوا عملا صالحا. حب محمد وآل محمد له تأثير ذاتي. نحن هكذا نقرأ في أحاديث العترة الطاهرة، هذا هو الجزء الثاني من الكاف الشريف للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة، وهذه طبعة دار الأسوة طهران إيران، صفحة 112، باب النية الحديث الخامس، وهو من أعجب الأحاديث، من أعجب الأحاديث ومن أوضح المضامين التي تكون حجة علينا جميعا. بسنده، بسند الكليني، عن أبي هاشم قال: قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: إنما خلد أهل النار في النار لأن نياتهم كانت في الدنيا أن لو خلدوا فيها أن يعصوا الله أبدا. فالخلود في النار وفي الجنة لا علاقة له بالعمل وإنما بالنية. من أحب عمل قوم أشرك في عملهم، القوانين هي هي، ومن أحب قوما حشر معهم. إنما خلد أهل النار في النار لأن نياتهم كانت في الدنيا أن لو خلدوا فيها أن يعصوا الله أبدا. الذي يحب عليا في الدنيا لو قيل له من أنك ستبقى مخلدا في الدنيا هل يترك حب علي؟ مستحيل هذا. والذي يحب أعداء علي، الذي يبغض علي، لو قيل له من أنك ستخلد في الدنيا فهل سيترك الحال الذي هو عليه؟ سيبقى على بغضه لعلي وعلى حبه لأعداء علي. هذا هو سبب الخلود في الجنان وفي النيران، لأن الأعمال التي نعملها تكون مؤقتة. الإنسان حينما يرتكب جرما، يرتكب معصية، هذا الجرم وهذه المعصية تكون محددة بزمن معين، فالعدل يقتضي أن العقوبة تكون بزمان مماثل لزمان الجريمة وزمان المعصية. من أين جاء الخلود؟ جاء الخلود من النيات. هذا هو منطق العترة، هذه ثقافة العترة. إنما خلد أهل النار في النار لأن نياتهم كانت في الدنيا أن لو خلدوا فيها أن يعصوا الله أبدا، وإنما خلد أهل الجنة في الجنة لأن نياتهم كانت في الدنيا، أن لو بقوا فيها أن يطيعوا الله أبدا. فبالنيات خلد هؤلاء وهؤلاء. ثم تلا قوله تعالى، الإمام الصادق تلا هذه الآية: قل كل يعمل على شاكلته، قال على نيته، قل كل يعمل على شاكلته، قال على نيته، فشاكلة المرء نيته. فخلد أهل الجنان في الجنان بنياتهم، وخلد أهل النيران في النيران بنياتهم، فأين أذهب بضراط مرتضى مطهري؟ أين أضعه؟ في أي مكان؟ مشرق هذا أو مغرب؟ هؤلاء كلهم مغربون ومخربون ومزربون، مزربون أيضا بحسب التعبير في الثقافة الشعبية العراقية. مزربون يعني يخرون على أنفسهم، هذا هو المراد من تعبير مزربون. فالشيعة مغربون ومخربون ومزربون، ألا لعنة الله عليهم. هذه صور من جذور الضلال في الواقع الشيعي. وإلى صورة أخرى، إلى الخوئي، إلى سيد المحققين كما يسمونه، سيد المضرطين كما أسميه أنا، إلى أشهر كتبه التنقيح في شرح العروة الوثقى، وهذا الجزء المختص بمباحث الاجتهاد والاحتياط والتقليد في الصفحة 20 بعد 200، ذكر رواية، وسأقرأ عليكم الرواية، ذكر رواية توجه الشيعة إلى الذين يحبون محمدا وآل محمد حبا شديدا، وبلغوا ما بلغوا في معرفتهم. سأقرأ الرواية عليكم. الخوئي ضعف هذه الرواية، ضعفها خلافا لمنهج القرآن. أئمتنا قالوا لنا اعرضوا الأحاديث على القرآن، القرآن بين لنا طريقة التعامل مع السند في سورة الحجرات الآية 6 بعد البسملة: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، لا شأن لكم بالسند، هذا فاسق الله سبحانه وتعالى يصفه بأنه فاسق، وليس وصفا رجاليا، ليس وصفا ظنيا، لا ندري من أين جاءوا بهذا الوصف في كتب الرجال، هذا وصف من الله، وصف إلهي. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لا شأن لكم بالراوي. ما قال لنا سبحانه وتعالى إذا جاءكم الفاسق بنبأ فردوا خبره، قال خذوا خبره، ادرسوا المتن، ادرسوا مضمون الخبر بحسب قاعدة المعلومات. والأئمة بيّنوا لنا من أن قاعدة المعلومات التي نعتمدها القرآن المفسر بتفسيرهم، وما هو معروف وثابت عندنا من أحاديثهم. هذه قاعدة المعلومات التي نعود إليها، وهذا الأمر بينه لنا أئمتنا في رواياتهم وأحاديثهم. ومن هنا فإن وصية النبي أن نتمسك بالكتاب والعترة، هذه قاعدة المعلومات. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، تأكدوا من المتن، لا شأن لكم بالسند، فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أن تصيبوا قوما بجهالة، إذا كان متن الخبر ليس صحيحا، إذا كان متن الخبر صحيحا هذا يعني أنه سيعطينا علما، فخبر الفاسق قد يكون ليس صحيحا وقد يكون صحيحا بعد التبين. فإذا كان صحيحا بعد التبين فإنه يكون خبرا علميا، وهنا يسقط علم الرجال ويسقط علم الأصول، فليس هناك من ظنون، لأن القرآن يجعل خبر الفاسق خبرا علميا. الآية واضحة، أما هذا الخوئي الأثول فقد ناقش السند بحسب ما ذكر الرجاليون، فرفض الرواية من جهة السند فخالف القرآن. القرآن يرفض تقييم الرجاليين. إذا نذهب إلى سورة هود وإلى الآية 45 بعد البسملة وما بعدها في شأن ابن نوح، فبعد أن انتهى الطوفان سبحانه وتعالى كان قد وعد نوحا النبي بأنه يجمع شمله وينقذ عائلته، إلا ما استثني فيما يرتبط بزوجة نوح النبي. ابن نوح الذي لم يركب مع أبيه في السفينة، الذي قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. لا أريد أن أقرأ الآيات كلها لضيق الوقت. ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي، فأريده إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت وعدتني أن أهلي سينجون من الطوفان وأنت أحكم الحاكمين. ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. هذا تقييم رجالي نبوي من نوح النبي الذي استمر عمره قرونا وقرونا وقرونا مع كل هذه التجربة، وهو يقيم ولده، يقيم ابنه، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، تقييمك الرجالي باطل، نبي من أولي العزم. ونوح عندنا هو أشرف الأنبياء قطعا، لا أتحدث عن نبينا صلى الله عليه وآله، أشرف الأنبياء الذين هم من شيعة نبينا محمد صلى الله عليه وآله. فنوح أشرف الأنبياء، نوح هو شيخ الأنبياء، هكذا نخاطبه من أنه شيخ المرسلين حينما نزوره في النجف. فنوح شيخ المرسلين، والمرسلون هم أولو العزم، ولذا جاء في التعبير القرآني من أن إبراهيم من شيعته، من شيعة نوح، لأن نوحا هو شيخ المرسلين وإبراهيم من شيعته.
ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى رفض تقييمه الرجالي، لأن نوحا هكذا قيم ولده، ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، لابد أن ترجعه لي. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. يعني أن التقييمات الرجالية ظنون، ما هي بعلم، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. يعني أن علم الرجال جهل خراء في خراء. ويا أيها الشيعة الحمير فإن دين مراجعكم هو دين الجهل. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. إنه يعوذ بالله من علم الرجال، يعوذ بالله من هذا الضرر وهذا الشر الذي تجعله حوزة النجف ميزانا للأعلمية للأخرائية. لا، لعنة الله عليه. وإلا تغفر لي وترحمني لأنني استعملت علم الرجال، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. هذا نبي، فما منزلة الخوئي وما منزلة السيستاني وما منزلة مرتضى الأنصاري وما منزلة محمد باقر الصدر حين يقيمون الأحاديث والروايات وفقا للسند ويرفضونها، وهكذا ضعفوا أحاديث ولادة إمام زماننا. ألا لعنة الله عليهم وعلى منهجهم السندي وعلى ضراطهم الذي له أول وليس له آخر. تدبروا في هذه الآيات. فهذا نبي من أولي العزم، إنه شيخ المرسلين مع كل العمر الطويل والتجربة الطويلة، قيم ولده تقييما رجاليا، الله رد عليه، الله رد عليه وهدده، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. هذا ما هو علم؟ إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. الذين يعتمدون منهج السند من الخاسرين، والذين يقلدونهم من الخاسرين. فهذه حوزة النجف، حوزة الخاسرين، والشيعة الذين يتبعونها شيعة خاسرون. من هنا أقول سود الله تعالى وجوههم، فهم مغربون ومخربون ومزربون، ألا لعنة الله عليهم، على التابع والمتبوع. مضامين القرآن واضحة وجلية وصريحة. ما هي الرواية التي ضعفها الخوئي؟ هذه هي الرواية، إنني أقرأها عليكم من رجال الكشّي، وهذه الطبعة طبعة مركز نشر آثار العلامة المصطفوي، 2004 ميلادي، الطبعة الرابعة، طهران، إيران، في الصفحة الرابعة، الحديث السابع. أبو الحسن أحمد ابن حاتم ابن ماهوي، قال كتبت إليه، يعني أبا الحسن الثالث، أبو الحسن الثالث إمامنا الهادي. هذا المصطلح معروف، معروف في كتبنا. فأبو الحسن الأول هو إمامنا الكاظم، وأبو الحسن الثاني هو إمامنا الرضا، وأبو الحسن الثالث هو إمامنا الهادي. فهذا ابن ماهويه يقول كتبت إليه، يعني أبا الحسن الثالث، أسأله عمن آخذ معالم ديني. وكتب أخوه أيضا، أخوه أخو ابن ماهوي، وكتب أخوه أيضا بذلك، فكتب إليهما، أجاب الأخوين، فهمتما ذكرتما فاصمدا في دينكما على مسن في حبنا، والنسخة الصحيحة على متين في حبنا، على مسن، حتى على هذه القراءة، على مسن، من طال عمره في طريق محبتنا، أو من استنى في طريق محبتنا، من استنى، من عمل بسنتنا. والنص الصحيح على متين في حبنا، وكل كبير التقدم في أمرنا، فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى. الكلام واضح. الخوئي والسيستاني كذلك رجع إلى السند، فالسيستاني ليس مهما لأنه يقلد الخوئي على طريق الخوئي، كلامنا عن الخوئي، فالخوئي ضعف السند ولم يعمل بمنطق القرآن، وأنى لهم أن يعملوا بمنطق القرآن لأنهم نقضوا بيعة الغدير. مواثيق بيعة الغدير تأمرنا أن نعمل بالقرآن المفسر بتفسير علي وآل علي. القوم ذهبوا إلى الشافعي وإلى المعتزلة وجاءونا بعلم أصول الفقه وبعلم الرجال، وقيموا الأحاديث وفقا للأسانيد، وذلك يعارض القرآن وينافر القرآن بدرجة 100%، مثلما حدثتكم. ويمكنكم أن تعودوا إلى الحلقات الكثيرة في برامجي التي تحدثت فيها عن علم الرجال وضلاله وتفاهته وعن حرمة العمل به، ومن أن الفتاوى التي تصدر وفقا لموازين علم الرجال وعلم الأصول لا يجوز العمل بها لأنها تخالف منهج العترة الطاهرة. الرواية تأمرنا أن نأخذ ديننا من الفقيه، من المرجع الذي يكون متينا، متينا في حب محمد وآل محمد، ويكون كبير التقدم في أمرهم. نعرض هذا المعنى على القرآن. لماذا نذهب إلى علم الرجال؟ الأئمة أمرونا أن نعرض الأحاديث على القرآن، وما خالف القرآن فهو زخرف لا قيمة له. متى قالوا لنا أعرضوا الأحاديث على علم الرجال؟ نواصب العترة الطاهرة هم الذين وضعوا هذه القواعد، هم الذين ألفوا كتب الرجال ووضعوا قواعد علم الرجال وقواعد علم الحديث وأسسوا علم أصول الفقه. لماذا تتركون موازين العترة وتذهبون إلى أولئك النواصب؟ ألا لعنة الله عليكم وعليهم. نذهب إلى القرآن، إلى الآية 65 بعد 100 بعد البسملة من سورة البقرة، فماذا نقرأ فيها؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. الحديث عن عامة المؤمنين، فما بالكم بخواص المؤمنين، بالفقهاء والمراجع، لابد أن يكونوا من أشد الناس حبا لأهل البيت، والرواية تقول هكذا: فاصمدا في دينكما على متين في حبنا وكل كبير التقدم في أمرنا، فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى. فما علاقة علم الرجال بأحاديث أهل البيت؟ أهل البيت أمرونا أن نعرض الأحاديث على القرآن، وهذا هو القرآن يقول: والذين آمنوا أشد حبا لله، ومن أحب الله أحبهم، أحب محمدا وآل محمد، ومن أحب محمدا وآل محمد أحب الله. فالقرآن يتحدث عن حب شديد في عامة المؤمنين، فما بالكم في خواصهم. وإذا ذهبنا إلى سورة التوبة وإلى الآية 24 من سورة التوبة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فالذين لا يحبون رسول الله بل لا يحبون بعض شؤون رسول الله، الجهاد شأن مؤقت من شؤون رسول الله، الجهاد ليس كالصلاة، الصلاة شأن دائم، الجهاد شأن عارض. ولذلك الآية تحدثت عن شأن عارض مؤقت، فما بالكم بالشؤون الدائمة، وما بالكم بآل محمد، وما بالكم بعلي الذي هو نفس محمد، وما بالكم بفاطمة التي هي روحه التي بين جنبيه، وما بالكم وما بالكم. الآية واضحة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. من لم يكن حبه لمحمد وآل محمد بهذا المستوى فهو من القوم الفاسقين. هذه فتوى من الله، هذه فتوى من الله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه ما هي بفتوى من مرجع مضرط من المراجع المضاريط في النجف وكربلاء، هذه فتوى من الله، هذا قرآن صريح. وهذا الحديث واضح عن إمامنا الهادي، يأتي منسجما مع آيات الكتاب الكريم. الخوئي ماذا فعل؟ ترك كل ذلك وضعف الرواية وفقا للمنهج السندي الضال الذي جاءونا به من النواصب. وماذا قال؟ وأما الرواية الثانية، هذه الرواية التي قرأتها عليكم، فهي غير معمول بها قطعا سواء كانت صحيحة السند أم لم تكن. لماذا؟ إذا كانت ضعيفة السند وأردنا أن نذهب معك مع المنهج السندي، عندك عذر من أن السند ضعيف، لكن إذا كان السند ليس ضعيفا لماذا لا نعمل بها؟ وأما الرواية الثانية فهي غير معمول بها قطعا، غير معمول بها قطعا، إن كانت صحيحة السند وإن كانت ضعيفة السند. للجزم، ما هو هذا الجزم؟ من أين جاء به؟ هل جاء به من فوق من تحت؟ لا ندري. للجزم بأن من يرجع إليه في الأحكام الشرعية لا يشترط أن يكون شديد الحب لهم أو يكون ممن له ثبات تام في أمرهم عليهم السلام. ما هو القرآن يقول من أن الذين آمنوا أشد حبا لله؟ ما هو القرآن هو الذي يقول من أنكم إذا أحببتم شيئا من شؤون حياتكم من أهاليكم وكان حبكم لهؤلاء أشد من حبكم لرسول الله فإنكم قوم فاسقون. هذا منطق القرآن ومنطق الرواية واضح. الإمام الهادي أمرنا أن نأخذ الدين من متين في حبهم من كبير التقدم في أمرهم، وقال فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى. الإمام قال إن شاء الله تعالى، يمكن أن يخطئوا، فما بالكم بالذين لا يملكون هذه الصفة. إذا كان الذي هو متين في حبهم، وإذا كان الذي هو كبير التقدم في أمرهم، الإمام قيد كفايتهما بإن شاء الله تعالى. هذا القيد يعني يمكن لهذين الموصوفين بهذه الأوصاف يمكن أن لا تتحقق الكفاية فيهما، فما بالك بالذي لا يكون موصوفا بهذه الأوصاف. الخوئي يقول لا يشترط في مرجع التقليد أن يكون شديد الحب لهم أو يكون ممن له ثبات تام في أمرهم. هذه كالدساتير في الدول العربية والإسلامية، حينما يموت الرئيس ويأتي ولده مثل ما حصل في سوريا، وغيروا المادة التي تتحدث عن عمر الرئيس وجعلوا المادة توافق عمر بشار، وهذا ليس خاصا في سوريا، هذا شأن الدول الإسلامية والدول العربية عموما، يعبثون بالدساتير التي هم يكتبونها بأنفسهم بحسب الحاجة، يفصلون الأمر بحسب ما يريدون. هؤلاء لأن الخوئي نفسه لا يحب أهل البيت حبا شديدا، وليس له من ثبات تام في أمرهم، فيضع هذه القوانين، يضعف الروايات بخلاف منهج القرآن معتمدا على المنهج السندي الناصبي الشافعي والمعتزلي، ويرفض الروايات ويرفض منطق القرآن، ويؤسس لنا شيئا لا هو مذكور لا في القرآن ولا في أحاديث العترة، وأنتم تصفقون له وتقولون هو الأعلم هو الأخرى، لأنه اعتمد على علوم يقال لها علوم، على علوم خرائية، واعتمد المنهج السندي الرجالي وهو منهج خرائي بامتياز، فهو الأخرى. ماذا تقولون؟ هذه هي جذور الضلالة في الواقع الشيعي. السيستاني بالضبط كما هو الخوئي، هذا كتابه الاجتهاد والتقليد والاحتياط، هذا هو المجلد 15 في مجموعة الآثار الكاملة للمرجع الديني الأعلى السيد السيستاني. هذه الطبعة طبعة مؤسسة نور الأمير، إنها طبعة 2020 ميلادي، وهذا هو الجزء 15 في مجموعة آثار السيستاني. نذهب إلى الصفحة 475. تحدث في نفس الموضوع وأورد نفس الرواية التي قرأتها عليكم من رجال الكشي، وتعامل معها مثلما تعامل الخوئي بنفس منهج الضلال، بنفس المنهج السندي ومن دون الرجوع إلى القرآن، وقال: والرواية مخدوشة من جهة السند. الأئمة أمرونا أن نعرض الروايات على القرآن، وعرضت الرواية على القرآن وجاءت مطابقة للآيات القرآنية المحكمة الواضحة. هذا الضلال هو الضلال عند كل مراجع الشيعة، عند الأموات وعند الأحياء وعند القادمين في الطريق. والرواية مخدوشة من جهة السند، كما يناقش فيها من جهة الدلالة، إذ من المسلم، نفس كلام الخوئي. الخوئي قال للجزم، هناك جزم وهنا تسليم، إذ من المسلم عدم اعتبار كون المفتي مسنا في حبهم وكثير القدم في أمرهم. الكلام هو هو، والضلال هو هو، وأنتم تجعلونه تاجا على رؤوسكم. من طيح الله حظكم وحظ رؤوسكم يا شيعة يا غبران. هذه صور، والصور كثيرة، الصور كثيرة. أنا قد وضعت العديد من الصور، لكنني لا أعتقد أن الوقت سيكفيني. سأختصر المطالب بقدر ما أستطيع. أنتقل إلى صورة أخرى من بعد ما حدثتكم عن الخوئي وعن السيستاني وعن ضلالهما ومخالفتهما لمنهج العترة الطاهرة، وعن إصدارهما هذه الفتاوى التي تخالف منطق القرآن. الحكاية طويلة وعريضة ومعقدة. الصورة السادسة، أذهب بكم إلى الجزء الأول من الكافي الشريف للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة، وهذه طبعة دار الأسوة، طهران، إيران. في الصفحة 80 بعد 300، الرواية التي نقلها لنا المفضل بن عمر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، والتي أخبر فيها إمامنا الصادق المفضل بن عمر بارتفاع رايات الضلال في العراق، حيث قال له: ولترفعن 12 راية مشتبهة. تكون مشتبهة عند الشيعة، لا يميزون حقها من باطلها. ولترفعن 12 راية مشتبهة لا يدرى أي من أي. هذه الرايات الموجودة في العراق، رايات المراجع ورايات الأحزاب الشيعية القطبية الضالة ما بين النجف وكربلاء والمنطقة الخضراء في بغداد. ولترفعن 12 راية مشتبهة لا يدرى أي من أي. قال: فبكيت. المفضل يقول: فبكيت. فقال: ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ فقلت: جعلت فداك، كيف لا أبكي؟ لأن المفضل عراقي وكوفي. فقلت جعلت فداك كيف لا أبكي وأنت تقول اثنتا عشرة راية مشتبهة لا يدرى أي من أي. قال وفي مجلسه كوة تدخل فيها الشمس نافذة، هناك منفذ لدخول الشمس. فقال أبينة هذه؟ الإمام الصادق يسأل المفضلة أبينة هذه، يشير إلى الشمس. فقلت نعم. قال أمرنا أبين من هذه الشمس. إذا كنت تريد أن تبحث عن الجهة التي تمثلنا فإن الجهة التي تمثلنا سيكون أمرها أبين من هذه الشمس. القضية واضحة وواضحة جدا. الإمام في حديثه مع المفضل بين أن هناك من سينجو، سينجو من هذا الضلال. ماذا قال إمامنا الصادق؟ لا ينجو، لا ينجو من تلك الفتن إلا من أخذ الله ميثاقه وكتب الإيمان في قلبه وأيده بروح منه. اعرفوا منازل الرجال عندنا، منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا، فإنا لا نعد الفقيه منهم، من هؤلاء الرواة، فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها. أنتم تقولون عنه فقيه حتى يكون محدثا، فقيل أو يكون المؤمن محدثا، قال يكون مفهما، والمفهم محدث. والإمام يتحدث عن هذا الوصف فيقول لا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقه وكتب الإيمان في قلبه وأيده بروح منه. المضمون الذي جاء في الآية الثانية والعشرين من سورة المجادلة، وقد يقولون المجادلة، من سورة المجادلة الآية الثانية والعشرون بعد البسملة. ماذا تقول الآية؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. هؤلاء هم مراجع النجف، يوادون النواصب فيأخذون علومهم ويأخذون أفكارهم ويتبنون مناهجهم ويضحكون على الشيعة ويقولون لهم هذا مذهب أهل البيت. أهل البيت لا مذهب عندهم، هناك دين واحد هو دين محمد وعلي، أما المذاهب الناس صنعتها، الطوسي صنع هذا المذهب الذي يدرس في حوزة النجف وكربلاء، والطوسي كان شافعيا معتزليا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. هذا المضمون مر علينا في الآية الرابعة والعشرين من سورة التوبة قبل قليل. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. المضمون هو هو الذي قرأته عليكم قبل قليل من حديث إمامنا الصادق صلوات الله عليه مع المفضل بن عمر. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. هذا المصطلح حزب الله ينطبق على هذا المضمون، لا ينطبق على تنظيمات قطبية اعتمدت الفكرة القطبية النجس. حزب الله عنوان لهذا المضمون، لهذا المضمون العقائدي الذي يتبنى ثقافة العترة الطاهرة، لا أن يتبنى ثقافة الإخوان المسلمين، لا أن يناصر الإخوان المسلمين. حزب الله هذا هو هذا الحزب الحقيقي الذي يتبنى الثقافة الزهرائية الأصيلة، هذا هو حزب الله بحسب مصطلح القرآن لا بحسب مصطلح أصحاب العمائم. أكانت تلك العمائم من العمائم السوداء أو من العمائم البيضاء؟ ما هي كلها عمائم إبليسية بحسب الكافي الشريف، هي كلها عمائم عباسية، عمائم طوسية نجسة قذرة، ألا لعنة الله عليها. منهج العترة واضح، واضح وجلي جدا. الوقت يجري سريعا، يجري سريعا، وأنا لا أريد أن أطيل عليكم. هناك جزء رابع يأتينا يوم غد إن شاء الله تعالى، جزء رابع مهم جدا في هذا السياق نفسه، صورة سابعة من الصور التي تحدثنا عن جذور الضلال في الواقع الشيعي. إنه الخطيب الوائلي رمز من رموز الكذب على محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، رمز من رموز تحريف الكلم في ثقافة العترة الطاهرة، رجل جاهل وجهول بتمام معاني هذه الكلمات بمعارف محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نحن نقرأ في أحاديث العترة، إنني أقرأ عليكم من كمال الدين وتمام النعمة للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذا هو الجزء الثاني من طبعة مؤسسة شمس الضحى الثقافية إيران، الرواية الطويلة المفصلة، رواية سعد بن عبد الله الأشعري القمي الذي خرج من مدينة قم باتجاه العراق زمان الإمام الحسن العسكري. الرواية طويلة مفصلة في برامجي قرأتها بكاملها وشرحتها بشكل مفصل، خصوصا في برنامج الأمان الأمان يا صاحب الزمان، لأنها وثيقة من وثائق ولادة إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. لما وصل سعد الأشعري إلى سامراء والتقى بإمامنا العسكري وقال له عندي أسئلة، الإمام أمره أن يأخذ الأجوبة من ولده بقية الله، وكان صغير السن، فأخذ سعد الأشعري الأجوبة من إمام زماننا أيام وجود أبيه في سامراء، من جملة أسئلة سعد الأشعري سأل الإمام الحجة عن معنى ما جاء في سورة مريم: كاف ها يا عين صاد. لا أقرأ الرواية لأنها طويلة. الإمام الحجة بين له المعنى فقال: فالكاف اسم كربلاء، والهاء هلاك العترة، والياء يزيد وهو ظالم الحسين عليه السلام، والعين عطشه، عطش الحسين، والصاد صبره، صبر الحسين. الرواية طويلة لا أجد مجالا لقراءتها. الوائلي العظيم هذا الكذاب الأخرق عنده كتاب عنوانه نحو تفسير علمي للقرآن، الدكتور أحمد الوائلي، وهذه طبعة دار سفينة النجاة في الصفحة 27 يرد هذا الكلام ويستهزئ به ويقول: ولماذا لا يكون الكاف كلام والهاء هراء والياء يروى والعين عي والصاد صفصطائي الغبي كتب الصفصطائي بالصاد، لا تكتب بالصاد يا أيها الأثول، تكتب بالسين، الصفصطائي تكتب بالسين، صفصطائي كتبها بالصاد هذا الأثول. هكذا يقول الوائلي في كتابه: ولماذا لا يكون الكاف كلام والهاء هراء والياء يروى؟ هناك خطأ نحوي واضح أيضا. ولماذا لا يكون الكاف، يفترض أن يكون كلاما وليس كلام، فهو خبر ليكون، وخبر يكون منصوبا. على أي حال أنا لا أريد أن أصحح له أخطاءه النحوية واللغوية، إنني أقرأ كلام هذا الأثول فقط. ولماذا لا يكون الكاف كلام والهاء هراء، والخطأ يتكرر هنا أيضا، والياء يروى والعين عين، يفترض والعين عين، والصاد يفترض صفصطائيا وليس صفصطائي مع الخطأ الإملائي، فإن الصفصطائي يكتب بالسين. هو هذا الهراء، هذا الهراء هراء فيه أخطاء نحوية وأخطاء لغوية وأخطاء إملائية، إلى أن يقول: أجل، يجب أن يصان كتاب الله تعالى عن مثل هذا العبث. كلام إمام زماننا عبث؟ هو ذكر الرواية فقال: كاف ها يا عين صاد، من أن الكاف كربلاء، والهاء هلاك العترة، والياء يزيد، والعين عطش الإمام الحسين، والصاد صبره. ثم بعد ذلك يعلق رافضا ومستهزئا: ولماذا لا يكون الكاف كلام، إلى آخر ما قال هذا الأثول الغبي، إلى أن يقول: أجل، يجب أن يصان كتاب الله تعالى عن مثل هذا العبث. تفسير إمام زماننا عبث؟ ألا لعنة الله عليك وعلى عقيدتك وعلى المراجع الذين يؤيدونك وعلى المواكب والهيئات الحسينية التي ترفع صورك وتسمي المواكب والحسينيات باسمك، وعلى الذين يزورون قبرك ويتوسلون بك إلى الله، ألا لعنة الله على هؤلاء جميعا؟ هؤلاء مشرقون أم مغربون؟ هؤلاء مغربون ومخربون ومزربون أيضا، مثل ما هو الوائلي مغرب ومخرب ومزرب. إمام زماننا صلوات الله تعالى عليه، إمام زماننا مشرق، أما الشيعة سود الله تعالى وجوههم فهم مغربون ومخربون ومزربون. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة 51 من الحلقة 134 من برنامج الكتاب الناطق من مجموعة وثائق ضلال الوائلي وبتريته. اعرضوا لنا هذه الوثيقة، وأتمنى على المشاهدين أن يدققوا النظر، أتمنى على المشاهدين أن يتأكدوا مما يقوله هذا الكذاب الضال الأخرق.
انت شقد تلقى لك فد مفسر يجي يقول لك كاف هاي عين صاد، الكاف كربلاء، والهاء هلا في العترة، والعين ما ادري شنو، ويقوم يسطر لك من الحكيم ما ادري شنو. لا هاي تفاسير وهي بعيدة عن روح القرآن. القرآن العطاء الضخم ما يجي بها المحاولات هذه الماجلونها البسيطة، يعني هاي عقلية وحدة عندها مغزل عجوز مخرفة، كلام ما يقبل بحامل الأحوال أبدا. هاللون من التفسير لا يقبل بحال من الأحوال.
ماذا يقول هذا الأخرق ويقوم يسطر لك من هالحكي؟ يتحدث عن تفسير إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، ثم يقول هاي عقلية وحدة عندها مغزل عجوز مخرفة. هذا تقييم الوائلي لتفسير إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وهذا هو منطق حوزة النجف. السيستاني يكرم الوائلي، لقد كرمه السيستاني يكرم الوائلي ويطلب من الخطباء أن يسيروا على منهجه، ويعقدون المؤتمرات والندوات لإعلاء أمره ونشر فكره. الفضائيات الشيعية الملعونة تنشر مجالسه في كل مكان. هذه الفضائيات مشرقة مع إمام زمانها، مغربة ومخربة ومزربة، تزرب في عقولكم. يا أيها الذين تقولون نحن شيعة من طيح الله حظكم، رجاء اعرضوا لنا الوثيقة مرة أخرى.
انت شقد تلقى لك فد مفسر يجي يقول لك كاف هاي عين صاد، الكاف كربلاء، والهاء هلا في العترة، والعين ما ادري شنو، ويقوم يسطر لك من الحكيم ما ادري شنو. لا هاي تفاسير وهي بعيدة عن روح القرآن. القرآن العطاء الضخم ما يجي بها المحاولات هذه الماجلونها البسيطة، يعني هاي عقلية وحدة عندها مغزل عجوز مخرفة، كلام ما يقبل بحامل الأحوال أبدا. هاللون من التفسير لا يقبل بحال من الأحوال.
رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 17 من الحلقة 133 من حلقات برنامج الكتاب الناطق من مجموعة وثائق ضلال الوائلي وبتريته وبعده عن العترة الطاهرة. ماذا يتحدث في هذه الوثيقة؟ ينقل كلاما نقله علماء السنة عن الشيعة، هو لا يعلم أن الكلام هذا صحيح مروي عن العترة الطاهرة في أهم مصادرنا، فيصفه بأنه زبالة. إنه حديث إمامنا الصادق، ويقول من أنه رجع محققا في تفاسير الطوسي وغيره من المراجع الغبران من مراجع الشيعة، فلم يجد هذا الكلام موجودا، بينما الكلام موجود في أوثق مصادرنا، يصف حديث الإمام الصادق بالزبالة ولا يعلم أنه هو الزبالة، والطوسي زبالة، والخوئي زبالة، والسيستان الذي يكرمه زبالة، وحوزة النجف التي تمدح الوائل كلها زبالة، والشيعة التي تصفق للوائل كلهم زبالة. الزبالة أنت ومن يصفق لك. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة.
الرأي الثاني لا، هذا ينشبوه علما إن هم شاكوا عندهم الحقيقة، شاكوا زبالة يذبوها على الشيعة. شايف في كل شيء ايش تتصور اكو زبالة؟ احيانا زبالتهم إلهم مع الأسف يعني. ليش؟ هذا ظلم. شايف هذا الواقع؟ يقول الشيعة يقرون الآية هكذا: فإذا فرغت فانصب، يعني انصب الإمام رأسا مباشرة، انصب الإمام. زين أنا قرأت الرواية، قلت خل أرجع لتفاسيرنا، الله يعلم، قلت خل أرجع لتفاسيرنا أدورها أشوف أكو عندنا هيك رأي ولو رأي مخرف، أريد أشوف هالرأي هذا موجود عندنا. جيت إلى تفاسيرنا، تفضل، عندنا أمها التبيان للشيخ الطوسي، مجمع البيان للطبرسي مثلا، افرض تفسير السيد الطباطبائي مثلا، تفسير الكاشف، افرض من التفاسير المحدثة، تفاسير الأخم، مريت بما تيسر عندي من التفاسير. أبدا الله وكيلك ولا إلها أثر الحكاية بالمرة. منين؟
الرواية موجودة في الكهف الشريف يا أيها الحمار، يا أيها الحمار، الرواية موجودة في الكهف الشريف في الجزء الأول، ولطالما هذا الحمار ينتقص من كتاب الكافي، وهذا كلامه دليل على أنه لم يقرأ كتاب الكافي. لو كان قد قرأ كتاب الكافي لوجد الرواية في الجزء الأول، بحسب الطبعة التي بين يدي، هي طبعة دار الأسوة طهران إيران. نذهب إلى الباب الذي عنوانه باب الإشارة والنص على أمير المؤمنين، إنها الرواية الثالثة التي رواها الكليني بسنده عن عبد الحميد بن أبي الديلم عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه، وهي رواية طويلة. فقال الله جل ذكره: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. التحريك فانصب بحسب قراءة المصحف، بحسب قراءة أهل البيت فانصب. فإذا فرغت من تبليغ الرسالة فانصب عليا إماما. يقول: إذا فرغت فانصب علمك وأعلن وصيك، فأعلمهم فضله علانية. فقال صلى الله عليه وآله: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاده، ثلاث مرات قالها رسول الله. الرواية واضحة في الكاف الشريف وفي سائر كتبنا. في تفسير القمي الرواية موجودة. في مناقب ابن شهر أحشوب المازندراني الرواية موجودة. في تفسير البرهان للمحدث البحراني الرواية موجودة. في تفسير نور الثقلين للمحدث الحويزي الرواية موجودة. بل هناك روايات كثيرة في البرهان وغيره. في تفسير الصافي للفيض الكاشاني الرواية موجودة. وفي تفسيره الثاني الأصفى الرواية موجودة. في تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة الروايات موجودة. في بحار الأنوار الروايات موجودة، وهي روايات كثيرة. في عوالم العلوم في الكثير من مصادرنا الحديثية. هذا الأخبر لم يقرأ شيئا من حديث أهل البيت. من هنا أقول لكم من أن حوزة النجف تكذب على أهل البيت. هو ذكر هذه التفاسير، ذكر تفسير التبيان. ما هو تفسير الناصبي النجس؟ هو تفسير الطوسي، وذكر تفسير مجمع البيان للطبرسي، هو تفسير نجس أيضا على نفس منهجية الطوسي، وذكر تفسير الميزان للطباطبائي، هو تفسير نهصبي أيضا، وذكر تفسير الكاشف لمحمد جواد مغنية وهو تفسير نهصبي أيضا، وذكر بقية تفاسير علماء الشيعة. علماء الشيعة نقضوا بيعة الغدير مثلما خاطبهم إمام زماننا في الرسالة الثانية التي وجهها للشيخ المفيد، وسأقرأها عليكم، سيأتي دورها. هذا هو الوائلي الذي تأخذون دينكم منه، يصف أحاديث العترة بأنها زبالة، يصف حديث الإمام الحجة بأنه حديث عجوز مخرفة، ويصف حديث الصادق هنا بأنه زبالة، وبأنه قول ورأي مخرف. هو الذي قال أشوف أكو عندنا هي شراي ولو رأي مخرف. رجاء أعيدوا بث الوثيقة.
الرأي الثاني لا، هذا ينشبوه المن إن هم إيش أكو عندهم الحقيقة، شكو جبالة يذبوها على الشيعة، شايف في كل شيء إيش تصور أكو جبالة، أحيانا جبالتهم إلهم مع الأسف يعني. ليش هذا ظلم؟ شايف هذا الواقع، يقول الشيعة يقرون الآية هكذا فإذا فرغت فانصب، يعني انصب الإمام رأسا مباشرة، انصب الإمام. أنا قرأت الرواية، قلت خل أرجع لتفاسيرنا، الله يعلم، قلت خل أرجع لتفاسيرنا أدورها أشوف أكو عندنا هيك رأي ولو رأي مخرف، أريد أشوف هالرأي هذا موجود عندنا. جيت إلى تفاسيرنا، تفضل، عندنا أمها التبيان للشيخ الطوسي، مجمع البيان للطبرسي مثلا، افرض تفسير السيد الطباطبائي مثلا، تفسير الكاشف، افرض من التفاسير المحدثة، تفاسير الأخ، مريت بما تيسر عندي من التفاسير. أبدا الله وكيلك ولا إله أثر الحجاية بالمرة. منين
أنت أثول؟ وهذه التفاسير التي ترجع إليها كتبها أثولان، أحاديث أهل البيت موجودة وبوفرة وفيرة في هذا المضمون. من هؤلاء تأخذون دينكم، طيح الله حظكم، طيح الله حظهم، طيح الله حظ مراجع الشيعة الذين يصفونه بأنه مدرسة الشيعة المتنقلة، جامعة الشيعة المتنقلة، مضرطة الشيعة المتنقلة. ما هم الشيعة حمير، حمير، وهذا مضرطتهم المتنقلة، هذا هو الواقع. كذبوني، كذبوني يا مناعي للوالدين، كذبوني، كذبوني يا حمير، يا أولاد الحمير كذبوني، هذه الحقائق بين أيديكم، كذبوني وردوا علي يا أيها البغال، يا أبناء الأباعر والحمير، كذبوني، كذبوا هذه الحقائق. أين تعطون وجوهكم إذا ما سئلتم يوم القيامة من أن الحجج قد قامت عليكم؟ هذه حجج تقوم عليكم وترغم آنافكم على قبول الحقائق، لكنكم مرضى، 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 أنتم أنجاس، أنتم أنجاس، لن توفقوا أن تسلكوا منهج العترة الطاهرة. ولنذهب إلى هذا الكذاب، إلى هذا المفتري على إمامنا السجاد، وهو يصور لنا إمامنا السجاد قد تلطخ بغائطه، ومن أن الغلمان يحملون الطشوت لتنظيفه، سود الله تعالى وجهك ولطخ وجهك بالغائط يا أيها النجس، من أين جئت بهذا الكلام؟ حتى كتب النواصب خلية من هذا الكلام، من أين جئت بهذا الكلام؟ أقرأ عليكم الحديث الذي جاء عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، وقارنوا بين ما سأقرأه عليكم وبين ما سيقوله هذا الكذاب الفاجر. إنني أقرأ عليكم من كتاب قديم من كتب أصحاب الأئمة، من كتاب علي بن أسباط، وهو مطبوع مع المجموعة التي عنونت بالأصول 16. هذه المجموعة التي طبعت مع مقدمة تفصيلية، إنها طبعة دار الحديث قم المقدسة، في أصل علي بن أسباط عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه. كان أبي مبطونا، إمامنا الباقر، والمبطون بينته، المبطون أحد معانيه المصاب بالإسهال، أحد معانيه المبطون المصاب بمرض من الأمراض الباطنية، والأمراض الباطنية بالمئات بل بالآلاف سلوا الأطباء، الأمراض الباطنية بالمئات بل قد تكون بالآلاف. لماذا يختار الوائلي ويختار مراجع الشيعة أن الإمام كان مصابا بالإسهال؟ ألا لعنة الله عليهم. صحيح أن من جملة الأمراض الباطنية الإسهال، ولكن كم هناك من الأمراض الباطنية؟ مئات من الأمراض بل آلاف من الأمراض الباطنية، والإمام لم يكن مصابا بالإسهال، كان مصابا بحمى تستبطن في جسده. وإذا كنتم تحتجون بكتب اللغة فاذهبوا إلى كتب اللغة، فإن من أوضح معاني المبطون الذي يستبطنه المرض وتستبطنه الحمى. وكان الغلمان، وكان الشيعة حينما كان الماء متوفرا في أرض كربلاء قبل أن يمنع الماء عن المخيم الحسيني، كانوا يحملون الماء لتبريد حرارة جسده، وهذا علاج يعرفه الناس. هذه الكمادات التي توضع في الماء البارد وتوضع على جسد المحموم الذي يكون محموما مصابا بالحمى. إمامنا السجاد كان محموما ولم يكن مصابا بالإسهال، كيف نصف الإمام من أنه مصاب بالإسهال وكان ملطخا بغائطه، وكان الغلمان ينظفونه من غائطه، فكيف كان حاله بعد أن أخذ أسيرا، أخذ من كربلاء إلى الكوفة؟ لقد بقي الإمام مريضا حتى عاد إلى المدينة. بحسب الوائلي وبحسب مراجع النجف الأنجاز، فإن الإمام السجاد كان ملطخا بالغائط طيلة هذه المدة. الإمام الباقر هكذا يقول: كان أبي مبطونا مصابا بحمى تستبطن في جسده، كان أبي مبطونا يوم قتل أبو عبد الله الحسين بن علي، وكان في الخيمة، وكنت أرى موالينا كيف يختلفون معه يتبعونه بالماء، لا يوجد في الرواية من أنهم ينظفونه. هذا هو الموجود في الرواية، وهذا هو المصدر الأصل والمصدر الوحيد لهذه الرواية، لا يوجد ذكر للإسهال. صحيح أن من جملة معاني المبطون أنه يصاب بمرض الإسهال، ولكن هناك مئات من الأمراض الباطنية. لماذا تختارون الإسهال؟ إنهم ينتقصون من أئمتنا. إن لم يكونوا مشبعين بالفكر الناصبي فهم أغبياء. لماذا تختارون هذا المرض للإمام السجاد؟ بينما الرواية واضحة، حينما يحملون الماء فهم يبردون حرارة بدنه. كان أبي مبطونا يوم قتل أبو عبد الله الحسين بن علي، وكان في الخيمة، وكنت أرى موالينا كيف يختلفون معه يتبعونه بالماء. الوائلي ماذا قال؟ يقول من أن الإمام الباقر هكذا تكلم: أنا طفل صغير كأن الصورة بعيوني. أين قال الإمام الباقر؟ في أي مكان؟ والله لا يوجد هذا الكلام لا في كتب الشيعة ولا في كتب السنة ولا في كتب اليهود ولا في كتب النصارى. نستمع إلى هذا الكذاب الملعون الأخرق.
والشيء الوحيد اللي كان الإمام يتمنى أن يحصل عليه وما حصل عليه أن يجاهد بين يدي أبيه، ولكن حال المرض بينه وبين ذلك، وكان مرض شديد. كان الإمام مبطون نعم ما يكاد يرفع رأسه. كان يقول الإمام الباقر: أنا طفل صغير كأن الصورة بعيوني، كنت أرى أبي يدخل عليه الغلمان يحملون الطشوت لتنظيفه، ما يقوى يشيل رأسه، وحاول أن ينهض يقاتل مع تلك الحالة. منعه الحسين، جذبه من ردائه، قال: أخي زينب احبسيه لئلا تبقى الأرض خالية من نشل آل محمد.
ألا لعنة الله عليك، يحملون الطشوت لتنظيفه، كل هذا الكلام كذب لا وجود له. قرأت عليكم النص، وهذا الكذب ككذب فرحان الساعدي، ككذب سامي البدري، ككذب منير الخباز، ككذب خالد الدراجي، ككذب فلان وفلان وفلان. كذابون هؤلاء، سفلة منحطون. هذه جذور الضلال في الواقع الشيعي. من هنا تأخذون دينكم، من هؤلاء المراجع الكذابين السفلة، من هؤلاء الخطباء الأنجاس اللعناء. رجاء أعيد بث الوثيقة، لكن سأقرأ الحديث مرة أخرى. هذا هو حديث الباقر صلوات الله عليه: كان أبي مبطونا يوم قتل أبو عبد الله الحسين بن علي، وكان في الخيمة، وكنت أرى موالينا كيف يختلفون معه يتبعونه بالماء. هذا هو حديث إمامنا الباقر. وانظروا إلى حديث هذا الوائلي الكذاب.
والشيء الوحيد اللي كان الإمام يتمنى أن يحصل عليه وما حصل عليه أن يجاهد بين يدي أبيه، ولكن حال المرض بينه وبين ذلك، وكان مرض شديد. كان الإمام مبطون نعم ما يكاد يرفع رأسه. كان يقول الإمام الباقر: أنا طفل صغير كأن الصورة بعيوني، كنت أرى أبي يدخل عليه الغلمان يحملون الطشوت لتنظيفه، ما يقوى يشيل رأسه، وحاول أن ينهض يقاتل مع تلك الحالة. منعه الحسين، جذبه من ردائه، قال: أخي زينب احبسيه لئلا تبقى الأرض خالية من نشل آل محمد.
هذا الكذاب نفسه الذي يصف حديث إمامنا الحجة بأنه نتاج عقل عجوز مخرفة، ويصف حديث إمامنا الصادق صلوات الله عليه بأنه زبالة وبأنه قول مخرف، ويصف إمامنا السجادة بهذه الأوصاف القذرة من أنه كان ملطخا بالغائط، وكان الغلمان يحملون طشوت الماء لتنظيفه. ماذا يقول في ديوانه؟ هذا هو ديوان الوائلي: إنها طبعة مؤسسة البلاغ، هذه الطبعة الأولى 2007 ميلادي، صفحة 345، قصيدته التي عنوانها بغداد والتي نظمت سنة 1960 ميلادي. هذا فكر قديم عند الوائلي لأنه فكر حوزة النجف. القصيدة التي أولها بغداد ساء بك الهوى أم طابا، سيظل وجهك رائعا جذابا، ويستمر في شعره هذا إلى أن يقول مادحا قتلة الأئمة، فإنه يمدح قاتل إمامنا الكاظم، يمدح هارون الرشيد، ويمدح قاتل إمامنا الرضا، يمدح المأمون، ويمدح المعتصم قاتل إمامنا الجواد، حيث يقول صفحة 348: سيظل من مجد الرشيد مؤثل يطفي عليك بسحره جلبابا، على بغداد. سيظل من مجد الرشيد مؤثل يطفي عليك بسحره جلبابا، ويظل للمأمون عندك مجلس يبني العلوم ويغرس الآداب. المأمون يبني العلوم ويغرس الآداب، وحديث إمام زماننا نتاج عقل عجوز مخرف، وحديث إمامنا الصادق حديث زبالة وهو رأي مخرف، وإمامنا السجاد كان ملطخا بغائطه، أما المأمون فإنه يبني العلوم ويغرس الآداب. ألا لعنة الله عليك وعلى حوزة النجف. سيظل من مجد الرشيد مؤثل يطفي عليك بسحره جلبابا، ويظل للمأمون عندك مجلس يبني العلوم ويغرس الآداب. وصدا لمعتصم، لقاتل إمامنا الجواد، وصدا لمعتصم يعدك تائبا لنداء مسلمة دعت فأجابا، إلى آخر قصيدته. ماذا تقولون عن هذا، عن هذا الكذاب، عن هذا السفيه، عن هذا الأخرق؟ لا أطيل الكلام بخصوصه، فهو مجمع زبالة وخراء ونجاسة وقذارة. ألا لعنة عليه وعلى شعره وعلى مجالسه وعلى قذارته. أقرأ عليكم حديثا عن إمامنا الصادق، رواه المفيد في كتاب الاختصاص، المفيد المتوفى سنة 413 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 252. وقال الصادق عليه السلام: صديق عدو علي عدو علي. وهذه حقيقة، هؤلاء أعداء علي، ولذا نقضوا بيعة الغدير، فلا تفاسيرهم وفقا لمواثيق بيعة الغدير، ولا فتاواهم وفقا لمواثيق بيعة الغدير، ولا عقائدهم ولا أفكارهم ولا ثقافتهم ولا قراءتهم للتاريخ. صديق عدو علي عدو علي، وهذا مأخوذ أساسا من قواعد المنطق العلوي. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال لنا: هذا علي يفهمكم بعدي. ماذا قال لنا علي في مضمون الصداقة والعداوة؟ قال: أصدقاؤك ثلاثة. أصدقاؤك ثلاثة، من هم؟ صديقك المباشر، وصديق صديقك أيضا يكون صديقا لك، وعدو عدوك أيضا يكون صديقا لك بدرجة من الدرجات. فأصدقاؤك ثلاثة: صديقك وصديق صديقك وعدو عدوك. وأما أعداؤك فثلاثة أيضا: عدوك المباشر، وعدو صديقك الذي يعادي صديقك يعاديك، وصديق عدوك والذي يصادق عدوك يعاديك. من هنا فإن صديق عدو علي كما يقول الصادق صلوات الله عليه عدو علي. المأمون يبني العلوم ويغرس الآداب، وحديث إمام زماننا حديث عجوز مخرفة. هذا هو الذي تكرمه المرجعية، وهذا هو الذي تصفق له الشيعة. الشيعة مغربون أو لا؟ والله مغربون ومخربون ومزربون من طيح الله حظهم. هذا هو الواقع الشيعي، وهذه صور تبين لنا جانبا جزئيا وجانبا صغيرا من جذور الضلال في الواقع الشيعي. أعود إلى البودكاست الذي بدأت في الجزء الأول بالحديث عنه، وأنقل لكم مقطعا منه. هذا المقطع يبدأ من الدقيقة 55 والثانية بعد العاشرة، وينتهي بالدقيقة 55 والثانية 41، حيث يتحدث فرحان الساعدي وأحمد سلمان عن أن مراجع الشيعة لا يوجد في تأريخهم أي هزلة. هذا الخراء كله مراجع الشيعة خراء في خراء، لقد غطسوا في الخراء من أمهات رؤوسهم إلى أخامص أقدامهم، ولكن هؤلاء هم أيضا غطسوا معهم في الخراء. فهذا فرحان الساعدي وأحمد سلمان وأمثالهما، هؤلاء جلاوزة عند محمد رضا السيستاني، هؤلاء غلمان عند محمد رضا السيستاني، يقتاتون على فتات فضلات مائدته. هؤلاء غاطسون في الخراء المرجعي، ولذا يقولون بأن المرجعية عبر التاريخ لا زلة لها. أية مرجعية هذه التي تتحدثون عنها؟ هؤلاء هم مراجع الشيعة، لا يفقهون دينهم وهو مجال اختصاصهم، لا يعرفون عقائدهم وهو واجبهم الشرعي، يكذبون على الأئمة ويؤيدون الكذابين. أليس مراجع الشيعة يؤيدون هذا الكذاب الوائلي ويؤيدون أمثاله من الكذابين والمفترين على العترة الطاهرة والمحرفين للكلم؟ هناك تريليون زلة وزلة، لا أقول هناك ألف زلة وزلة للمرجعية الشيعية، هناك تريليون زلة وزلة. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الخامس.
أنت تدري شنو؟ ما يدري. فيا يفتي للمرجع. تدري حتى كلمة أنا لو المرجعية كذا أنا أعتبرها منتهى سوء الأدب.
صحيح.
انتصرت المرجع لو المرجعية كذا. ثم
البعض يطرح مقاييس خاصة للمرجعية. لا
طبعا وعبر التاريخ أعطني أين الزلة التي وقعت فيها المرجعية. طبعا سيقول أن تقول المعصومين المجال. أنت أعطيني زلة.
زلة لا يوجد عمليا لا يوجد.
أبو الأفراح يقول أعطني أين الزلة التي وقعت فيها المرجعية. أنا سأقول لك ومن نفس اللفظة. هذه رسالة إمام زماننا إلى الشيخ المفيد سنة 410 للهجرة. أقرأ عليكم من الجزء 53 من بحار الأنوار للمجلس. ماذا قال إمام زماننا في هذه الرسالة التي وجهها عبر المفيد إلى مراجع الشيعة، إلى علماء الشيعة، إلى زعماء الشيعة؟ فإنا يحيط علمنا بأنبائكم. أقرأ عليكم من الجزء 53 من الصفحة 75 بعد 100 من طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان. فإنا يحيط علمنا بأنبائكم ولا يعزب عنا شيء من أخباركم، لا يعزب لا يغيب. ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم. نحن الآن نتحدث في سنة 410 للهجرة، أما الآن فإن المرجعية صارت خراء في خراء في خراء. ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم، ما هو هذا الزلل؟ مذ جنح كثير منكم يا مراجع الشيعة، يا علماء الشيعة. هذا الخطاب ليس موجها للحدادين أو النجارين. مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذوا العهد المأخوذ منهم. هذه عهود بيعة الغدير التي رسمت لنا منهجا للتفسير والاستنباط العقائد والفتاوى، تركوها وهم يعلمون كما يقول إمام زماننا، وذهبوا وجاءونا بمناهج النواصب، بعلم الأصول وعلم الرجال وعلم الكلام وبقواعد التفسير العمري الناصبي، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم، ليس اشتباها باختيار. الإمام يقول كأنهم لا يعلمون، يضحكون على أنفسهم. فإنا يحيط علمنا بأنبائكم ولا يعزب عنا شيء من أخباركم، ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، هكذا يضحكون عليكم. رجاء أعيدوا بث الفيديو.
أنت تدري شنو؟ ما يدري. فيا يفتي للمرجع
إيه؟
تدري حتى كلمة أنا لو المرجعية كذا أنا أعتبرها منتهى سوء الأدب.
صحيح.
أنت صرت المرجع لو المرجعية كذا. ثم
البعض يطرح مقاييس خاصة للمرجعية. لا
طبعا طبعا وعبر التاريخ أعطني أين الزلة التي وقعت فيها المرجعية. طبعا سيقول أن تقول المعصومين المجال. أنت أعطيني زلة.
زلة لا يوجد عمليا لا يوجد.
هكذا يسأل أبو الأفراح، أعطني أين الزلة التي وقعت فيها المرجعية. أنا أقول له أعطني أي مكان لم تخري فيه المرجعية. أعطني أي مكان لم تخري فيه المرجعية ولم تنجس فيه المرجعية. منذ أن تأسست المرجعية الطوسية في النجف سنة 448 للهجرة، حينما أسس الطوسي الحوزة المشؤومة في النجف وأسس مذهبه الطوسي العباسي القذر، منذ ذلك الحين أعطني في أي مكان لم تخري المرجعية فيه. للحديث صلة، للحديث صلة. نكمل الحديث يوم غد إن شاء الله تعالى. زهرائيون نحن برغم آناف مراجع النجف الكلاب والحمير، زهرائيون نحن والهوى زهرائي، زهرائيون نحن والعشق كربلائي. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.